سررنا مستمعي الكرام بانضمامكم إلينا في برنامج نافذة على الحياة، حيث سيقدم لنا القصة تشارلي كوستا الجزء الثاني من حلقة عنوانها أنت وقلبك، فلنصغي إليه بكل انتباه وروح إذعان وطاعة كي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
احفظ قلبك مستمعي من كل ما قد يقسيه، من كل ما يحجره، احفظه من كل ما قد يصير أهم من صوت الله بالنسبة إليه، لأنه إن تعطل، إن تقسى، إن تحجر، فلن تميز بعد إذن توجيهات الحياة التي من دونها ستمنى بالفشل والهزيمة والضلال والتيهان.
نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. ما هي برأيكم التأثيرات الخاصة التي يدعمها القلب والتي تجعل من المرء إنسانا قاسيا وفظا؟ سنجد الأجوبة بعد إصغائنا إلى هذه الحلقة تحت عنوان أنت وقلبك ضمن سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال. نرجو أن تعير القصة تشارلي كوستا آذانكم الصاغية فيما يشرح ما جاء في كلمة الله وتحديدا سفر الأمثال منتقلا من أصحاح إلى أصحاح ومن آية إلى آية.
الصنف الثاني هو القلب الذي يميل إلى الشهوة والفسق. الأصحاح السادس الآية 23 لغاية الآية 25 يقول: لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة، لحفظك من المرأة الشريرة من ملق لسان الأجنبية، لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدبها. فلا عينك هي المشكلة، ولا اهتمامك أو رغبتك في الجسد بحد ذاته هما المشكلة، إنما المشكلة تتفجر من ذلك الينبوع الداخلي من القلب. هناك تحرك الميول، هناك تتدور الغريزة جوعا طلبا لإشباعها. لاحظوا تعبير الكتاب في الآية 25: لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدبها. مستمعي، ابق بعيدا عن الأمكنة التي تكثر فيها بنات الهوى. لا تقرأ كتابا يعبق مضمونه بأفكار تشجع على الفسق وفعل الرذيلة. اقطع دابر كل فكرة من شأنها أن ترشدك في طريق الشهوة. ارمي بعيدا كل صورة ترتسم في مخيلتك هدفها تملقك لتقرع باب بيتها. تحول عن البرامج التي تعرض أفلاما أو مواضيع تثير فيك الغريزة الجنسية. لا تذهب في سبلها، لا تشرد في مسالكها. لماذا؟ اسمع النتيجة الوخيمة في الآيتين 26 و 27: لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء، طرق الهاوية بيتها هابطة إلى خدور الموت. يا لها من عاقبة مروعة، يا له من كلام صعب. وهنا لابد من الإشارة إلى بعض الخطوات العملية التي من شأنها تحطيم ميل القلب الشهواني في ضوء ما تأملنا به. وقبل أن أنتقل إلى الصنف الثالث، الخطوة الأولى السيطرة التامة على بوابة العينين. فما تراه العين هو بمثابة أداة تسلط الصور على شاشة القلب. فالعينان هما اللتان تعكسان الصورة فيما يتم تحميدها داخل القلب. وغالبا ما تعكس العين صورة مضخمة ومبالغا فيها. فالعين الشريرة التي تنظر من منظار الشهوة تحاول إشباع نهمها، لذا فهي تضخم الأمور محاولة دفع ما هو طبيعي إلى عالم غير طبيعي. فما يظهر على شاشة القلب هو تلك الغبطة والابتهاج والنشوة واللذة، لا النتائج الوخيمة المؤكدة. فالعين لا ترى ما يخفيه ذلك الجسد الجميل من عواقب تفضي بالإنسان إلى الذل والخزي والعار والفضيحة، مع ما تحمله هذه الأمور من تحطيم للسمعة والشخصية وتدمير للخلق والعاطفة والأحاسيس الطاهرة. لنرى ما تقوله الآية 25 في الأصحاح الرابع بهذا الشأن: لتنظر عيناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيما. أيها الشاب، عندما تجلس وراء المقود في سيارتك أبق ناظريك قدامك، لكنها تمر من أمامي، ترتدي ثيابا لا يمكن مقاومتها. توقف عند هذا الحد، لا تكمل ولا تدع الفكرة تراودك، لا تحرك رأسك تابعا إياها بعينيك، وتذكر أن الصورة ستنعكس مضخمة في قلبك. فنظرة ثانية كفيلة بأن ترمي بك أرضا أمام قدميها وتوقعك في فخها خلف شبكتها، فتستدرجك إلى سبل بيتها. لا تنسى أن الإنعكاس متعدد الأبعاد، يظهر لك المتعة واللذة ويجذبك على نحو لا يقاوم، مجسدا لك النسخة ضمن إطار يبهرك لشدة رونقه وتألقه، مخفيا وراء كل تلك الروائع الملونة حقيقة الأمر ومر النتيجة. مستمعي الكريم، لا تفلت الخيار الصحيح من يدك، أبق عينيك تنظران إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيما. من اللافت للنظر أن الحكيم يوجه كلماته إلى الذكور، والسبب في ذلك يعود إلى ما تحمله المرأة من جاذبية، فهي التي ترسل إشارات الشهوة، وهي التي تبث ذبذبات الرغبة. إنها المعتدي الأول، إنها المبتدئ الأول، إنها من يطلق شرارة الحرب. فما العمل؟ لتنظر عيناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيما. هذا هو السلاح المضمون أمام مغريات الخطية الغرارة، فتسلح به. الأصحاح السادس الآية 20 مرجع آخر: يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك، اربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك، إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك. مستمعي، إن كلمة الله هي بمثابة الرفيق المقرب والطاهر الذي يقول لك باستمرار: لا تفعل هذا، لا تنعم النظر، أدر رأسك ولا تنظر بعد الآن، اهرب، احترس من الشهوات الشبابية. فإنك إن ربطت كلمة الله على قلبك من خلال مخزون الذاكرة، تترسخ تلك الكلمة المقدسة وتزرع، بل تحفر هناك لدرجة أنها تزيل من أمام ناظريك ضبابية المشهد، فترى النتيجة المترتبة على فعل الرذيلة وإقحام نفسك في شهوة اللذة الجسدية قبل فوات الأوان. إن كلمة الله كفيلة بأن تعطل عمل المصلاط. ومن اللافت للنظر ما تفعله كلمة الله التي تمنحك الحصانة الكافية لمواجهة الخطية، بحسب ما يقول المزمور 19:100 الآية 11: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. هذا والنصيحة لنا اليوم أن نضع كلمة الله في أمكنة خاصة كالسيارة مثلا، فأشرطة الترانيم والوعظ خير خيار لنا. ضع كلمة الله في محفظتك وعلى مكتبك، خذها معك أينما ذهبت، وخصوصا عندما تتوقع هجوما شرسا، أو عندما تتوقع مواجهة صعبة. تسلح بتلك الكلمة الحية عندما تكشر الخطية عن أنيابها. يصدق في خطية الزنا ما قاله المتنبي الشاعر العربي: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. والآن ها قد وصلنا إلى الصنف الثالث، ألا وهو القلب الميال إلى الكآبة والقلق. إلى الأصحاح 12 الآية 25، حيث نقرأ عن أولئك الذين تبرمجت عقولهم على الحزن والغم فصارت نمط حياتهم. يقول: الغم في قلب الرجل يحنيه. عندما يحتل الغم جزءا كبيرا في قلب الإنسان، فذلك يعني أنه مثقل ومرهق بفعل زنة الغم الثقيلة. إن الهم والغم والكآبة كبيرة الوزن لدرجة أنها تؤثر في المظهر الخارجي، فتتجهم القسمات ويكفهر الوجه ويقطب الجبين ويبوز الفم ويحنى الظهر ويشحب لون البشرة. الأصحاح 14 الآية 13 مرجع آخر: أيضا في الضحك يكتئب القلب وعاقبة الفرح حزن. هذه حقيقة الممثلين الهزليين والفكاهيين الذين يضحكون الناس فيما حياتهم الشخصية مجبولة إن صح التعبير بالقنوط والحزن والكآبة، حتى إن منهم من بلغ مرحلة اليأس. فوراء كل ضحكة دمعة، ووراء كل خبر ظريف ينقلونه أو يمثلونه، غيمة معتمة من الهم والغم تحمل أمطار الكآبة المدمرة. فعندما تنطفئ الأضواء ويخلو المسرح من الضاحكين الذين دفعوا أجرة ضحكاتهم، عندما يذهب كل واحد إلى بيته، يعود ذلك الممثل الهزلي إلى بيته يجر قدميه مثقلا بالحزن أكثر مما هو مثقل بفعل الدراهم الكثيرة التي ملأت جيوبه، فيرتمي على سريره ولا تغمض أجفانه. إنه اليأس، وكيف لا، فالقلب فارغ وحمله ثقيل ومتعب. كم من ضحكات تخفي وراءها الدموع والقنوط. غني هو كتاب الأمثال في هذا الصدد. لنفتح أيضا إلى الأصحاح 18 الآية 14: روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ فمرضنا الجسدي أسهل كثيرا من آلام قلوبنا واعتلالها. انتقلوا معي إلى الأصحاح 14 الآية 30 لمتابعة الفكرة، فنرى مدى صعوبة معاناة القلب الحزين والمتألم. حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. حياة الجسد فرح القلب وهدوءه وسعادته. الأصحاح 15 الآية 13: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحق الروح. في المقابل لنسمع شيئا أكثر عن القلب الحزين الآية 15: كل أيام الحزين شقية، أما طيب القلب فوليمة دائمة. ولن أنسى طبعا الآية 22 في الأصحاح 17 والتي تقول: القلب الفرحان يطيب الجسم، أي هو دواء للجسم، والروح المنسحقة تجفف العظم. والكلمة منسحقة تعني مكسورة، وهي تأتي نتيجة الجلد أو الضرب بالسياط. فالروح المنكسرة والمنسحقة هي مضروبة بسياط الحياة والحزن. فأين هو العلاج؟ إنه القلب الفرحان الذي يطيب الجسم، الذي يداوي الجسم، من يحرر الجسم من ضربات صوت الحزن القاسية. ألم يقف نحمية في القديم أمام الملك بقلب مكسور وحزين؟ لكن الملك قال له في الآية 2: من سفر نحميا الأصحاح الثاني: لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ ما هذا إلا كآبة قلب. وما كان من نحميا إلا أن فتح قلبه المريض والكئيب والحزين إلى الملك، وأفشى له بسبب ذلك الاعتلال والوجه المكمد. الآية الثالثة: وقلت للملك: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي؟ والمدينة بيت مقابر آبائي خراب، وأبوابها قد أكلتها النار. وعندما أعطي نحميا ما أراده من مساعدة وعون في سبيل إصلاح ما تهدم، انفرجت أسارير وجهه، وعلت الابتسامة محياه، وطفر فرحا. مستمعي الكريم، اشتغل على قلبك كي ينتج روحا بهجة. أتتمتع بوجه بهج ومحيا هادئ ينم عن روح فرحانة باستمرار؟ أأنت مشغول بالتواصل مع الناس؟ إذن فمن السهل أن تمر في ظروف تزيد من غيظك ومرارتك، ذلك لأن الناس يتقلبون بسرعة وهم كثيرو المطالب وقوسات. والحال هذه، أمن الأفضل لنا أن نقفل أبوابنا وننزوي بعيدا عن هذا النوع من الناس؟ بالطبع لا. فمع وجود المفشلات الكثيرة والصعوبات الجمة والأناس الأجلاف الذين لا ينكفئون عن التقلب، علينا أن نبقي قلوبنا مداواة باستمرار بالفرح والغبطة والهدوء. رش من الفرح والغبطة والانشراح على قلبك، فيغدو مفعما بالروح الإيجابية المستعدة لمساعدة الآخرين. لكن يوجد أيضا ما يساعدنا لتحقيق الغاية نفسها، فما هو يا ترى؟ إنه الصديق الوفي، الصديق المقرب الذي يمكننا الوثوق به، ذاك الذي يتحمل ما نقذف به مهما كان صعبا. فهل نتحمل نحن ما يقذفه علينا هو أيضا؟ هذا ما يجعل من العلاقة علاقة متينة وقوية، هذا ما يقرب بين الأصدقاء. فعندما نفتح قلوبنا لنشارك في مشاكلنا وهممنا وآلامنا صديقا، فإنما نجعل من علاقتنا به علاقة مميزة ومنعشة. وماذا عن النقطة الرابعة التي تقود إلى الدمار والخراب؟ ألا وهي المشاركة غير المميزة التي لا تفرق بين الصديق المخلص والعلاقة العابرة غير الأمينة. ألم يحدث هذا مع شمشون قديما عندما أفضى بما في قلبه إلى دليلة التي لم تكن موضع ثقة؟ اسمعوا ما فعله شمشون في الأصحاح 16 الآية 17 من سفر القضاة: فكشف، أي شمشون، لها كل قلبه. لقد أقحم نفسه في علاقة غير مميزة صدق وأمانة تلك العلاقة. هذه العلاقة أدت إلى كشف ما في قلبه، ففضح سر قوته الغامض، والنتيجة التي حصدها كانت دمارا وخرابا لنفسه. هذا ما تشير إليه الآية الثانية في الأصحاح 18 من سفر الأمثال: الجاهل لا يسر بالفهم بل بكشف قلبه. والحقيقة أن الجاهل يكشف كل ما في قلبه، إنه يقول كل ما يعرفه عن كل ما يعرفه. لكن انظروا في المقابل إلى الرجل الذكي والفهيم، كما يصفه الكتاب المقدس في الأصحاح 12 الآية 23 من سفر الأمثال: الرجل الذكي يستر المعرفة، وقلب الجاهل ينادي بالحمق. هل يكشف لك الرب مستمعي الكريم عن أمور خاصة ومهمة؟ انتقل معي إلى الأصحاح الرابع الآية 23: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. احفظ قلبك، احفظ ما في قلبك، احفظ ما يخبئه قلبك من معلومات. لماذا؟ لأن منه مخارج الحياة. انتبهوا إلى الأسس الأربعة المهمة في هذه الآية. أولا، إن هذه الآية كتبت بصيغة الأمر، احفظ، إنها على شكل أمر. ثانيا، يوجد سبب للأمر، لأن من القلب مخارج الحياة. ثالثا، هناك تفاضل أو أفضلية معينة فوق كل تحفظ، فهذه الآية هي عبارة عن أمر مبطن بأولوية أساسية. ورابعا، الحقيقة الأكيدة التي تتمثل باليقظة، لأن للقلب تأثيرا في الحياة برمتها. بكلام آخر، إن القلب يختار نمط حياتنا فوق كل تحفظ، أي قبل أي شيء آخر. وبهذا يشدد الحكيم على فعل الأمر، ثم يبرهن حقيقته من دون أدنى ريب. ولو ذهبنا إلى أبعد من كل هذه المعاني لوجدنا أن الآية تشير إلى الحصرية، أي حبس الشيء، تقييده، حجزه. فهناك ما يجب حراسته بحذر وحمايته على نحو دقيق في مكان آمن. وكيف إذا كان المكان هو القلب نفسه؟ احفظ قلبك قبل أي شيء آخر. لكن ما هو القلب؟ إنه المكان الذي فيه يتكلم إليك الله. هذا هو الجزء الذي يصلك بعالم الروح. هذا هو العضو الذي يقرأ حق الله، حيث تتصل بالحق من خلال الروح القدس. هذه هي الصفحة التي يخط عليها الله كل ما يريد. إنه مسرح عمل روح الله معنا وفينا. هذا هو المكان الذي يجب أن نوليه اهتماما جديا. هذا هو المكان الذي علينا الحفاظ عليه. هذا هو المكان الذي علينا أن نبقيه منظما ومرتبا. لماذا كل هذا الاهتمام؟ لماذا كل هذا التشديد؟ لأن منه مخارج الحياة. وما هي مخارج الحياة أحبائي؟ إنها توجيهات الله لنا واكتشاف إرادته الصالحة. احفظ قلبك مستمعي من كل ما قد يقسيه، من كل ما يحجره. احفظه من كل ما قد يصير أهم من صوت الله بالنسبة إليه. لأنه إن تعطل، إن تقسى، إن تحجر، فلن تميز بعدئذ توجيهات الحياة التي من دونها ستمنى بالفشل والهزيمة والضلال والتيهان. لقد أفرغ شمشون كل محتوى قلبه، أطلع دليل على كل أسراره ومكنوناته التي كانت ملكا لله وحده، فحصد خزيا وعارا ومذلة، بالإضافة إلى فقدان البصر لأنهم اقتلعوا عينيه. ألا نرخص الأشياء عندما نشيعها؟ ألا نفقدها قيمتها عندما نعلنها في غير وقتها ومن دون تمييز؟ ألا نقود الحقائق ونخربها عندما نفصح عنها لمن ليس كفءا لها؟ تقول كلمة الله في سفر التثنية الأصحاح 29 الآية 29: السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا. انتقلوا معي إلى المزمور 16 الآية 11، حيث نجد ما يدعم فكرتنا: تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. إن الله قد وعدنا بأن يرينا طريق الحياة. اسمعوا ما يقوله العهد الجديد في الآية 28 الأصحاح 2 من سفر أعمال الرسل: عرفتني سبل الحياة، وستملأني سرورا مع وجهك. هذه هي إرادة الله من نحو كل واحد منا، أن يكشف عن إرادته في قلوبنا. إنها إرادة مستمرة، إرادة يومية وأساسية. مستمع الكريم، ماذا تبقي في قلبك؟ ما الذي يسلب وديعة قلبك؟ ما الذي يدعك تنزلق في شرك إفشاء تلك الأمور التي يجب الحفاظ والحرص عليها جيدا؟ فلا عجب أنك لا تكتشف إرادة الله في حياتك، لا عجب بما يصيبك من إرباك وتشويش كلما حاول الله أن يكلمك. أليس بسبب قلبك الذي لا يعرف التحفظ والحذر؟ احفظ قلبك، احفظه فوق كل شيء وقبل كل شيء، وتذكر أن مسيرتك مع الله هي أهم وأثمن اختبار بالنسبة إليك. ربما لا تؤمن بهذه الحقيقة الآن، لكن سيتأكد لك ذلك يوم تلفظ النفس الأخير، وفي يوم آت ستكشف حتما نيات القلوب وخفايا الظلام كما هي بالحقيقة. فما تفكر به وما تقوله وما تدخره، كل هذه ستحدد نوعية قلبك. دعونا نحن رؤوسنا للصلاة. ربنا وإلهنا، نشكرك لأنك أنت الوحيد الذي تقدر أن تفحص القلوب بمجهرك الإلهي المقدس الدقيق، فكل شيء مكشوف وعريان لديك، ولا يمكننا أن نخفي عنك شيئا مهما حاولنا. من أجل ذلك نسلمك قلوبنا في هذه اللحظة كي تعمل فيها، لأن منها مخارج الحياة. ساعدنا كي نحفظ تلك القلوب ونصونها كما يجب، حتى نستطيع فهم وإدراك ما تريد أن تكلمنا به. اقبل ولاء قلوبنا أيها الآب من جديد، كن أنت الملك والسيد الأول على تلك العروش الصغيرة، وساعدنا كي نتجاوب على نحو صحيح مع توجيهاتك ومشورتك ونصائحك لنا. نصلي كل هذه الصلاة واثقين أنك تستجيب بشفاعة مخلصنا ابنك يسوع الذي بذل نفسه فدية عنا، فباسمه نصلي كل حين، ولك فيه أيها الآب كل حمد وسجود وإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنت مستمع الكريم في حلقة عنوانها أنت وقلبك من برنامج نافذة على الحياة. نشجعك على الكتابة إلينا، إذ سنرسل إليك كتيبا كهدية من أسرة البرنامج، كما سنزودك بما تريده من نسخ من تلك العظات التي لمست قلبك. ملتقانا بإذن الله في الحلقة المقبلة من سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال، فكن على الموعد مع حلقة جديدة وموضوع جديد بفم القصة شارلي كوستا.